أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في العمق، الحلقة الثانية التي نستكمل فيها الحديث عن الأمن القومي العربي. نريد فقط أن نذكر مشاهدينا الكرام بتلك الأيام الأولى التي كان فيها الحديث عن دفاع مشترك، بعض النقاط ربما المتعلقة بحالة دفاع عربي مشترك حين تأسيس الجامعة العربية، والحديث عن أن أمن كل قطر يمس القطر الثاني. ربما هذا يتقاطع مع حديث الدكتور عزمي حينما قال يعني ليس بالضرورة دولة واحدة ولكن حتى ولايات أو أقطار تتحد فيما بين. هذه بعض النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها في فترة مبكرة جدا في عام 1950، وما زال هذا الأمر لم ينقذ كما يقول الدكتور عزمي أكثر من مرة. قلت دكتور أنه هذا الأمر لم ينقذ لكنه لم يفعل.
تعرف قوة وشرعية هذا الأمر اللي هو شرعية مسألة الأمن القومي العربي في العمق، في العمق بين الجماهير، بين الشعوب، بين المثقفين، طبقات الوسطى وحتى النخب الحاكمة، هو أنه لم يتم التصرف بموجب هذه الوثيقة، لكن لم يجرؤ أحد حتى الآن على القول أنه وثاق الدول، وثاق الدفاع العربي المشترك لم يعد ساريا. لم يتم التصرف بموجبه عندما وقعت دول اتفاقيات سلام وتركت الشعب الفلسطيني يخوض معركته وحده. لم يتم التصرف بموجب هذا عندما قامت العراق بغزو الكويت. لم يتم التصرف بموجب هذا عندما تم التآمر على احتلال العراق مؤخرا وغزو العراق في عملية يعني من أبشع عمليات الاستعمار في عالمنا اليوم، تم فيها غزو في وضح النهار بالأكاذيب، بعض الأحيان تواطئ، بعض الأحيان صمت، بعض الأحيان طبعا في بعض الأحيان دعم، لكن في بعض الأحيان دعم للمقاومة أيضا، يعني في تفاوت كبير في هذا، ولكن بالتأكيد لم يتم تطبيق اتفاق المعاد. ولكن لم يقم أحد ويقول لم تعد سيرة المفعول، لا أعترف بها، لا أعترف بوجود دفاع مشترك. هذا يدل على أنه هذه الازدواجية بالعربي الفصيح، هذا النفاق في العلاقة مع مسلمات، هذا النفاق في العلاقة هو إثبات نفاق، بالإنجليزي hypocrisy، إثبات النفاق هذا هو إثبات على اضطرار الحكام أن يسايروا المحكومين على المستوى المعنوي واللفظي، لأنه ما زالت شرعية الخطاب الرئيس السائدة هي ليست الخطاب الذي يمكن أن يصارحوا به الأمة، ولا إنما الخطاب هذا الموجود كحروف ميتة، هذا هو الذي ما زال شرعيا. وما زال الخطاب الآخر اللي يصارحون به أنفسهم فقط أنه ما في أمن قومي عربي، في أمن الدولي، وأمن الدولي ما في الحقيقة هي أمن النظام، لأنه ما في أمن دولي، لأنه الدولة عم تتفتت وعم تستباح، الدول العربية منفردة أو تدخل في صراعات بينها وبين بعض أو مخترقة من قبل مخابرات أجنبية أو يتم فيها التنسيق مع السفير الأمريكي ضد دولة عربية جارة. هذا ليست أمن وطني، هذا حالة استباحة كاملة، هذا لا يمكن مصارحة الناس به، إنه هذا هو الأمر الطبيعي.
وهذا شيء جيد يا دكتور أو إيجابي، حتى يعني حتى نقول إنه لم ينضج خطاب مناهض لتلك الفكرة،
ولا أعتقد أنه سينضج،
ولن ينضج كمان.
سينضج تطوير لتلك الفترة بظروف عصرنا، إنه لا يمكن حل الدولة العربية القائمة، يجب التعامل معها ويجب الانتقال تدريجيا إلى حالة من الأمن القومي، وأن تفهم الدول الحاكمة أنه يجب أن يتم انتقال تدريجي لأمن قومي عربي مشترك ولتعاون في كل القضايا، وأنه نتصرف كأمي، وأنه يجب أن يتم انتقال تدريجي إلى أشكال من الديمقراطية في المنطقة العربية، ولا يمكن بدون هذا على المدى البعيد أن نحتفظ في الدولة العربية القطرية القائمة الخالي. طيب. لا يمكن، ويجب أن يفهموا هذا، أنا أعتقد يعني يجب أن يدرك ذلك حتى على مستوى النخب الحاكمة. طيب.
أنا أخشى أنه دكتور في ظل الخدمات الأمنية التي تقدم بكثرة اليوم من قبل الدول الكبرى والتي تلحظ إقبالا أيضا كبيرا، أخشى أنه هذا الأمر يبدو على الأقل في الفترة المنظورة. هناك قضية المياه وقد أشرت لها دكتور في بداية حديثك، حديث المياه، نذكر حينما تم تهديد سوريا بسبب المياه، حينما تعرض العراق لمشاكل بسبب المياه، حينما تتعرض مصر اليوم لاستفزاز وتحدي بسبب مياه النيل التي لم تقطع ولم يتم الحديث مع مصر تاريخيا فيها أبدا. دور المياه مشاهدينا الكرام، الدور الذي تلعب المياه في الأمن القومي العربي، نتابعه سويا.
الأمن القومي العربي يتهدد بتهديد الأمن الغذائي، والماء عنصر رئيسي في الأمن الغذائي ومدخل رئيسي في العملية الاقتصادية برمتها. العملية تبدأ وتنتهي عند الأمن المائي. إذا كان لدينا الأمن المائي الكافي هيكون في أمن غذائي، وهيكون في أمن للأنشطة الاقتصادية الأخرى والتنموية التي يزاولها ويمارسها المواطنين في البلاد العربية. عناصر التهديد التي تؤثر على الأمن المائي العربي أساسا بتبدأ بأن 65% من مياه المصادر المائية الداخلية المتجددة في الوطن العربي بتأتي من خارج الوطن العربي. هناك خلافات بين دول المنابع ودول النهايات، ومعظم دول الوطن العربي في النهايات، وطبعا الدليل على ذلك ما يحدث من مشاكل بين مصر والسودان ودول منابع النيل، وما يحدث بين سوريا والعراق وتركيا. إسرائيل بتحصل على ما تستطيع أن تحصل عليه من المياه العربية. احنا عارفين أن إسرائيل بتأخذ من المياه الأردنية والفلسطينية والسورية واللبنانية، وسمعنا مؤخرا أنه أيضا الخزانات المائية المصرية بتتعرض إلى السلب من الجانب الإسرائيلي. فإذا هناك احتيال بشكل أو بآخر من الجانب الإسرائيلي على المياه العربية، ولا أظن أن هذه المسألة ستتوقف، بل أعتقد أنها ستستمر.
دقنا ناقوس الخطر يعني مع ضيفنا في الحديث عن حالة المياه. ماذا تبقى من أمن قومي عربي، من فكرة أو مفهوم أمن قومي عربي، إذا كنا نشير إلى هذا الخلل عسكريا في فهم العدو، في طريقة التفكير، في الخدمات الأمنية، في المياه حتى وهي مصدر الحياة الرئيسي؟
لا، هو أولا بالنسبة للمياه غالبية الدول العربية هي دول مصب وليست دول منبع، وفي حالة ما تكون دول منبع وإسرائيل دولة مصب، إسرائيل قامت بالتصرف يعني خارقا لكل القوانين الدولية. حالة العراق مع إيران بين السبعينات في محاولات ل حرف أنهار صغيرة وديان عن مصباتها وإلى آخره. حالة تركيا وقدرتها على التحكم بسوريا،
استثمرت إيران حال السنوات الأخيرة
بناء السدود إلى درجة أنه قطع الفرات يعني في حالات العلاقة. الآن مؤخرا مصر تكتشف أنه تخليها عن فكرة الأمن القومي العربي هو كان الظهير الرئيسي تبعها للتحرك في أفريقيا والعمل في السياسات الأفريقية كممثل لأم كبير جارة لأفريقيا وليس فقط كمصر، وإنه من تخلى عن فكرة الأمن القومي العربي وعن العروبة تخلى في النهاية أيضا عن دوره في أفريقيا وفي الأمور الأخرى، لأنه مصر المنكفئة على ذاتها لا تنكفئ فقط في الحالة العربية، يعني الأمور هنا لا تتجزأ، لا تنكفئ فقط في الحالة العربية، وإنما تنكفئ عن مشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى في داخل مصر كقطاع عام وغيره، مشاريع البنى التحتية الكبرى والأخيرة، وتنكفئ عن دورها الإقليمي في أفريقيا. الآن تصحو لتجد أن الكثير من النظم الأفريقية وصل إلى الحكم فيها ناس معادين للعرب في كثير من الحالات، وأنت تعرف هنالك تاريخ بالإمكان إثارته في أفريقيا، هنالك نزعات بالإمكان إثارتها في أفريقيا ضد العرب، ولا ينقص مؤسسات أمريكية وأنجيوز ومؤسسات تبشيرية ومؤسسات إسرائيلية تثير نزعات معادية للعرب، تثير نعرات في بعض الحالات فيها حق ضد العرب في بعض الحالات وفي بعض الحالات لا، ولكن تثار حاليا في الوقت اللي يوجد تحالف موضوعي بين دول العربية ودول أفريقية، وفي انفتاح وفي الإسلام دخل في الصورة وغير الكثير في العلاقات بين للأحسن للأفضل في العلاقات بين العرب وبقية المسلمين في أفريقيا إلى آخر ذلك. تجاوز هذا كله إلى التحرير، أفاقت مصر لتجد أنظمة معادية للعربة، وهنالك أنظمة تطالب بإعادة وتغيير الاتفاقيات فيما يتعلق بدول المنبع والمصب في حالة يعني النيل، وهي يعني يعني نحن نشأنا وكل العالم على فكرة نشأ من أيام الدولة الفرعونية من تحليلات الاقتصاد الآسيوي والدولة الفرعونية أنه النيل مصر ومصر النيل، يعني أنه هذا طبيعة اقتصاد ري معين في التاريخ دخل كله من أيام الفراعنة، أنه الآن هنالك من يحاول أن يطرح أسئلة حول هذا الموضوع، والآن دخلنا في مسألة جنوب السودان أيضا. هذه مواضيع أنا أتساءل هل ممكن أن تحلها مصر لحال والسودان لحال، وهل ممكن مصر والسودان يحلوها بدون بقية الدول العربية، وهل ممكن حل هاي القضايا بدون ما بعدين الدخول في مسألة الأمن القرن الأفريقي وتأمينها، وبدون وممكن تحكي على الأمن القرن الأفريقي بدون أمن اليمن وتشعب إن شئت تشعب، ستجد أنه لا يمكن حل أي قضية من هاي القضايا، إن كان سوريا والعراق وقضية منابع المياه منابع الأنهار، إن كان مسألة الساحل شط العرب وعلاقة اللي أدى لحروب حتى الآن في بلد مثل إيران اللي عنده 2440 كيلومتر على الخليج، 2440 مصر على أخذ مناطق من شط العرب في العراق، هل يستطيع العراق معالجة هذا بدون أن تبين الأمة لدينا مصالح قومية هنا؟ لم تعد القضية قضية العراق، هنالك مصالح قومية عربية، نحترم الجار الإيراني، نريد معه علاقات طيبة، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الدول العربية في الخليج ومصالحها القومية، إن كان ذلك الجزر الأماراتية وإن كان ذلك شط العرب. قضية النيل هنا يجب أن نقف كعرب، قضية السودان يجب أن لا يمكن حلها بدون بشكل تاني يا أخ علي. لا أترك كل المؤامرات الأخرى اللي سمعناها بويكليكسبرس مع السفير ونميمي على هذا ونميمي على هذاك، تدل فقط على حالة الانحلال والأزمة اللي الأمة تخجل من النظر في بعض الأحيان بالتلفزيون وأن ترى زعماءها على هذه الصورة ويتم الحديث عنهم على هذه الصورة. في واقع الحال قضية المياه وغير قضية المياه، تعال نأخذ قضية أخرى، قضية الصحراء والخلاف حولها. تاريخيا بدك تتعاطف مع الشعب الصحراوي في عز الحرب الباردة، يناضل في أيام الانقسام بين معسكر اشتراكي ومعسكر رأسمالي، يناضل وكل قوة التحرر دعمته إلى آخره. من ناحية أخرى أصبحت تفهم الآن دولة مثل المغرب تقول لك ليش تقسم أرضي أنا؟ ليش كمان دولي؟ كيف بدك تحل هاي الديليماز اللي بتقدر تحلها في مصطلحات الحرب الباردة؟ إنه وقفنا مع القوة التقدمية ضد القوة الرجعية، هل بعد واضح من القوة التقدمية في دول رجعية في عصرنا؟ لا يمكن. لا، هل ممكن أن تتنكر للطموحات والأمال اللي بناها الشعب الصحراوي؟ لا يمكن. ماذا نفعل؟ ما في حل غير في إطار الاتحاد المغاربي، ما في حل لقضية من هالنوع بهذا الشكل. ستبقى أساس إنه المغرب جل اهتمامها ليس فقط الجزائر، وإنما تتحالف مع دول أخرى من اللي تعرقل أمور أخرى تعملها الجزائر، والجزائر نفس الأمر.
ما في سؤال أفريكم اليوم.
ولا يمكن، وهذا طبعا وهذا يؤثر على الاقتصاد ويؤثر طيب. على كذا على ويجعلنا نبدو كما نبدو عن الدول. لا يمكن حل مثل هذه القضايا أخي علي. مع تعاطفنا الشديد مع كل حالات، شوف مش قادر أخذ موقف لأنه نحن نعتقد في النهاية أمور من هذا النوع فقط يمكن حلها
على ذكر إطار وحدوي. على ذكر اقتصاد، دكتور جورج قرم يتحدث عن أهمية كبرى للاقتصاد في الأمن القومي، نتابع ما يقوله.
التهديدات الاقتصادية للأمن العربي هي كبيرة للغاية، إنما في معظم الأحيان يتم التركيز فقط على التهديد السياسي أو الأمني أو العقائدي ولا ينظر إلى الجانب الاقتصادي منه. طبعا الجانب الاقتصادي منه حتى العالم العربي ما يكون منفتح وقابل لتلقي عقائد من الخارج، هذا كله بيتطلب مجتمع عادل. في فقدان للعدل بمعظم الأقطار العربية، ثروات كبيرة للغاية، فقر، تهميش، أمية. الأرياف في لبنان، متوسط الدخل بالأرياف في العالم العربي لا يتعدى 200 ل 300 دولار بالسنة يعني. فهالتناقضات الاجتماعية هي تربة خصبة لاستيعاب عقائد من الخارج أو حركات تكفيرية أو 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 أو. بس لسوء الحظ ما في تركيز على هالجانب. العالم العربي متخذ بموجات مضاربات عقارية في البورصات، هجرة الأدمغة بيهدد الأمن القومي العربي، لأنه المجتمع اللي ما بيعرف يخلي الأدمغة بوطنها معرض لكل أنواع الإخضاع من قبل القوى الخارجية.
أهلا بكم. في الاقتصاد حديث طويل دكتور، لكن لم يبقى وقت. أريد أن أسألك الآن، الدولة القطرية اليوم كل نظام كل سلطة سيخشى أن يفقد شيئا إن تقدم نحو مفهوم أمن جماعي، نحو حالة أمن جماعي. هل بالإمكان أن تتقدم هذه الجزئيات إلى مفهوم أكثر وحدوية دون أن تخسر شيء؟
مش راح ندخل في الاقتصاد، بس اسمح لي اتفق مع الدكتور جورج، بس اتفق معه انه متفق مع طرحه ويمكن تطوير ذلك كثيرا.
يعني انا بس باقي 100 سؤال، يعني 100 سؤال 100 حلقه
باقي فقط 100 سؤال
بس فقط،
وان شاء الله بس كم سنه وبتنحل. هو شوف
كيف ما يخسروا استاذ، لا كيف يعني لا تخسر الدول، شوف
تخسر وتربح او كل شيء هيك في الدنيا. قد تخسر امور تراها الان عزيزه ولكن هي واهيه وهشه وعلى رمال وقد تنهار في اي وقت، وستربح أمور ثابتة وقوية وأساسية وكبرى متعلقة مستقبل الشعب وساعاته وقدراته إلى آخره، وحتى مستقبل النخب الحاكمة وتأمين مستقبلها إذا صار أي تغيير ديمقراطي. لا يمكن إلا أن تكون الاتحاد العربي ليس فقط إذا صار، أو الأمن العربي المشترك بلاش الاتحاد العربي، أو القدر الضروري من التنسيق لحفظ مصالح الدول الوطنية مجتمعة المتناسقة مع مصلحة الأمة بشكل عام، في قضية المياه وفي قضية الوحدة الإقليمية للدول، في قضية الثقافة العربية وحفظ حقوق الأقليات غير العربية، في قضية الاقتصاد والمصالح الاقتصادية للأمة، في قضية الطاقة والتكامل الطاقة، في قضية التكامل الغذائي. كل هذه القضايا تحفظ على المدى البعيد حتى في الدول الصغيرة والغنية مثل الدول اللي احنا فيها الآن،
دول الخليج. دكتور
طبعا بالتأكيد
دول تتمثل بكل قراراتها، فلماذا تضطر دول مثل دول الخليج تتماثل في كل شيء؟ لماذا تضطر إلى تقديم تنازل وهناك يعني من يقدم الخدمة الأمنية؟
ليس في ذلك أي تنازل، هي التنازل تنازلها عن الظهير العربي والعمق العربي الثقافي وإلى آخره أدى إلى أمور خطيرة جدا متعلقة بمستقبلها، حفاظها على عروبتها، حفاظها على الأغلبية السكانية فيها، وجود تأثيرات وتبعيتها الغرب وتبعيتها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية الغرب، ما أصبح فيها الدولي والأمن ليس في مأمن من شيء الحقيقة، هو الآن رهيني في يد دول استعمارية لا تريد أي خير لا لها ولا المنطقة. قد يبدو ذلك على المدى المتوسط والقريب في الأمور السطحية جدا، الأمور الاستهلاكية جدا قد يبدو ذلك حسن، ولكن كل شيء يثبت لنا على المدى البعيد أنه الأمن غير مضمون على المدى البعيد، أنه الأمن المعنوي والأمن الثقافي وكذا غير مضمون على المدى البعيد، وحتى الطاقة في النهاية غير مضمونة لأنها بكفالة وضمانة الآخر. لا يوجد هنالك حالة تخير فيها هذا الدول بين أن تحافظ على مستوى معيشتها وبين أن تتكامل مع العالم العربي. لا، ممكن هو ممكن الحفاظ على اثنين وأكثر من ذلك.
من يبادر دكتور؟ من
لا يوجد هنا، لا يوجد يعني شوف خالي، لا يوجد حالة هذا يعني وهم الاعتقاد إنه إذا أنا بفتح لا ليس فقط الأيدي العام العربي وإن التعاون مع العالم العربي كل الناس تحمل حالها وتيجي تسكن في الدول الأغنى، لا مش هيك الحياة، ولا الناس كلها بتبحث عن الاستهلاك، في ناس متمسكة بأوطانها ومتمسكة بلادها ومتمسكة بحياتها ومتمسكة أيضا بنمط حياتها. هو ما يعني في مثل نوع من الأواني المستطرقة، ما في النهاية سوف ينتقل هو بالضبط ما أنت بحاجة إليه ليس أكثر، وأنت بحاجة مثلا هنا إلى أيدي عاملة، وفي دول أخرى بحاجة إلى قليل من الهجرة لكي يكون هنالك ريع. وفي النهاية إذا نظر إلى ذلك من منطلق أمن عربي مشترك فيه حد أدنى من الضمانات لهذه الدول والكيانات وغير معرضة لأمزجة أنظمة تتصرف على مزاجها مثل ما حصل في القرن الماضي وفي بداية هذا القرن، طبعا عند ذلك أنت لا تخسر، أو إذا خسرت شيء فأنت تربح مقابله.
سؤال دكتور، يعني العراق باتجاه تفكيك، يعني إن تم أو إن قدر لهذا الموضوع أن يستمر، أمس يعني برزاني تحدث عن حق تقرير المصير ومفهوم هذا يعني فيما بعد احتلال وغزو العراق، اليمن دولة فاشلة احتمال تقسيمها يعني غير بعيد جدا، السودان واضح أنه خلاص دخل في مسار التفكيك مثل ما ذكرنا، جنوب بشكل رسمي، هناك شرق وهناك غرب وما إلى آخره. برأيك الأمور تتجه إلى مزيد من الانفراط؟ إنه ماذا يمكن أن يكبح جماح هذه الحالة؟
ما يمكن أن يكبح جماح هذه الحالة هو نوع من الانتفاض العربي مثل ما حصل بعد حرب 73، بعد كل التضحيات اللي تمت
في اشتراط الانتفاض،
لم ترغب الولايات المتحدة إطلاقا أن تضغط على إسرائيل بعد حرب 73 من أجل تحقيق إنجازات سياسية، والعالم العربي صحو، وفي وقتها حتى المملكة العربية السعودية انتبهت أنه هنا في شيء خطير للغاية جاري، ودخلوا المعركة عمليا، دخلوا المعركة اقتصاديا بالأسلحة الموجودة، يعني في وقتها كان قضية النفط، وثبت أنه استخدام سلاح النفط لم يضر وإنما زاد بسوق النفط ورفع أسعار النفط وفاد الاقتصاد النفطي. أنا لا أقول أنه هذا، أنا فقط أحضر لك نموذج على حالات اللي في فجأة يكون
صدمة هذه،
مش ليس ويتم النظر إلا أنه هنالك شيء أصبح وجودي، الخطر وجود. أنا أعتقد نحن الآن في هذه المرحلة، على فكرة علي، أنا أعتقد نحن في نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، أخطر ما فيها أن ملامحها غير متضحة بعد، يعني حالة القلق والقرف والإشمئزاز والإحباط الذي يصيب الناس هو بالضبط أنه في مرحلة انتهت، في شعور واضح أنه في مرحلة انتهت، ولكن معالم المرحلة القادمة لم تتضح. ومن هنا دورنا
لحالة الغروب.
من هنا بالضبط حالة الغروب لا تتطلب الحكمة. من هنا دورنا الآن أن ننبه لهذه الأمور. ليس بالضرورة أن تكون الآن في هذه اللحظات الأكثر واقعية. يجب أن تطرح الآن الأهداف والتحليلات الأكثر منطقية وطموحك إلى ماذا. هذه هي المرحلة لطرح ذلك، لأنه واضح أنه ما بدأ بالسودان وفي مظاهر معينة في اليمن، العراق مهدد، لا دعك من الكلام، ما فرض بقوة دول أجنبية وغربية ومن ضمنها دول أقليمية للأسف لديها مطامع بالعراق دون أن يكون ذلك أمن قوم عربي يتوازن مع هذه الدول الأقل. تتفاهم إحنا وياك وعندنا مصالحنا أمامكم أيها الإخوة الإيرانيين والولايات المتحدة، وهي التقاطعات الغريبة العجيبة اللي ممكن تحصل فقط عندنا بين الولايات المتحدة وإيران في شأن معين، فقط في حالة أم مستباحة ممكن يتقاطعوا أعداء في كل مكان عندنا بتقاطعوا لأنه فعلا في هذا الفراغ. وأنا بقول مش إنه بشرع هذا، بقول إنه طبيعي، مش عمالني ببرره، بقول إنه طبيعي في حالة غيابنا في مجموعة أمور: اليمن، الصومال، السودان، لبنان. في مجموعة أمور إنه نوصل إنه صارت كل ملاعب كرة القدم قد تكون ساحات للتنازع الطائفي ولا قطري ولا انظر خلصنا من جزائر مصر، لا انتقلنا في حالة الأردن. أكثر شارع عروبي في المنطقة العربية، أكثر شارع عروبي أنا أعتقد في المنطقة العربية شارعي. كيف يصل إلى أنه تؤجج المشاعر إلى هذا الشكل وإن أبناء شعب واحد في النهاية وقابلهم واحد واحد كلهم بقول لك إحنا أبناء شعب واحد، ما في مشكلة. في شيء الآن واضح إنه سيؤدي إلى صدمة وإلى تنبيه، وإحنا دورنا إنه نحلل هذا ونوضح هذا. لذلك أعتقد إنه لا، الأيام عصيبة، ولكن نعم. أستخدم كليشيمة الضوء في آخر النفق، الأيام عصيبة ولكن الحاجات تطرح الحلول والتحديات.
المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هنا في الدوحة، شكرا جزيلا لك على هاتين الحلقتين.